بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يختتم ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب الطيب الأمثال في القرآن بفصل، قال: ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا ختام سورة التحريم. فهنا نرى أن الله عز وجل ضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا أحد يغني عن أحد في الآخرة، لا عن قريب ولا عن نسيب، إذا فرق بينهما الدين، فالدين إذا فرق خلاص لا يغني أحد عن أحد. فأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم، حام وسام ويافث ويام، وإن كان يام هذا عند أهل الكتاب اسمه كنعان، وهذا مهم، كنعان هذا أو يام هذا هو الذي غرق. وهناك أيضا ابن نوح اسمه عابر قد مات قبل الطوفان. يعني عندنا حام وسام ويافث وعابر، وعندنا يام الذي هو كنعان وهو الذي غرق لكفره والعياذ بالله. وأما امرأة نوح طبعا منافقة أو كافرة، أو كافرة كفرا، كفر النفاق الذي أيضا هو كفر أكبر، فقيل إنها غرقت مع من غرق، وهذا هو الراجح، وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها. أما عند أهل الكتاب قالوا هي لم تغرق في السفينة، بل كانت في السفينة، ويحتمل أنها كفرت بعد ذلك أو أنها أنظرت ليوم القيامة. ولكن الراجح الأول أنها غرقت مع من غرق وأنها لم تركب السفينة، لأن نوح عليه السلام دعا قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعني لا تذر أي كافر على الأرض، وهي كافرة إذن هي هلكت لا شك قبل الطوفان، آسف غرقت في الطوفان. وكان اسمها والهة كما وردت في الأخبار، أن اسم امرأة نوح والهة، وأما امرأة لوط فاسمها والعة، وهذا قول مقاتل. وعن عائشة رضي الله عنها إن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة واغلة، واسم امرأة لوط والهة، فالله تبارك وتعالى أعلم. لكن والاسم لا يعنينا في شيء، ولو كان الاسم شيئا مهما لا بينه الله عز وجل في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالأسماء لا تهم، ما اسم فرعون لا يهمنا، ما اسم أخت موسى عليه السلام لا يهمنا، فالأسماء لا تهمنا في شيء. وهذا الأثر الذي هو مروي عن عائشة أثر رواه الإخباريون فهو لا يصح. فخانتاهما، يعني امرأة نوح وامرأة لوط، خانتا زوجيهما عليهما السلام نوح ولوط. وما معنى الخيانة؟ خانتاهما بالكفر. قال سليمان بن رقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، تشتم نوح عليه السلام، وهذه ردة وهذا كفر وحده أنها تقول هو مجنون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه، كلما يأتي ضيف تذهب تخبر قومها وهم أهل الفواحش والعياذ بالله، ليتحركوا ويقبضون على الضيوف ويفعلون بهم فاحشة اللواط الخبيثة والعياذ بالله. فلما جاء الملائكة في صورة بشر ضيوف، جبريل وميكائيل وقيل معهم إسرافيل الله أعلم، فلما جاءوا ضيوفا عند لوط عليه السلام ذهبت فأخبرت قومها إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط، فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بهؤلاء الضيوف. ويقال أن امرأة لوط لما خرج لوط عليه السلام مكثت مع قومها فهلكت معهم، وقيل بل خرجت مع زوجها وبنتيها لوط وبنتيه، لكن لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة التفتت إلى قومها وخالفت أمر ربها، لأن لا يلتفت منكم أحد، فالتفتت هي فهلكت مع الهالكين. وكانت امرأة نوح وامرأة لوط كانت منافقتين، وكانت الخيانة النميمة. فالله جل كان إذا أوحى إلى النبيين العظيمين شيئا أفشته إلى المشركين. فكانت امرأة لوط إذا نزل به أي ضيوف دخنت، يعني أشعلت الفرن فيخرج الدخان، وهذه إشارة لقومها بأنه نزل به ضيف، لأن هؤلاء المجرمين قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين، يعني يعاشرون الرجال والعياذ بالله. فنوح ولوط عليهما السلام لم يغني عن زوجتيهما شيئا، فلم يدفع نوح ولا لوط مع كرامتهما على الله تعالى، لم يدفع عن زوجتيهما لما عصتا شيئا من عذاب الله. فالعذاب لا يدفع إلا بالطاعة، لا يدفع إلا بالطاعة. ولذا هل محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يغني عن أبيه وأمه شيئا؟ لا. هل يغني عن جده الذي رباه عبد المطلب شيئا؟ لا لا. ويقال إن كفار مكة استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا طيب نكفر ومحمد يشفع لنا، فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع كفار مكة، وإن كانوا أقرباء وأبناء عمومة، كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته ولا شفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما لكفرهما، وقيل لهما دخول النار مع الداخلين في الآخرة كما يقال لكفار مكة وغيرهم. طيب إذن الخيانة هنا خانتهما، فخانتا وهما من أهل النار، وهذه المصيبة أو العاقبة دخول النار واقعة فيما أصاب قومها من الهلاك. فهي وامرأة نوح، يعني امرأة لوط وامرأة نوح، الله ضرب بهما مثلا للذين كفروا. وقال في امرأة لوط وحدها إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، يعني من النكال، لأن قوم لوط عوقبوا عقوبة لم يعاقبها قوم قبلهم ولا بعدهم. فهم الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فانتزع قرية سدوم التي فيها قوم لوط، انتزعها من الكرة الأرضية، من القشرة الأرضية، ورفعها بما عليها ومن عليها من الناس والدواب والكلاب، رفعها إلى السماء ثم قلبها فمؤتفكة أهوى. ثم أنزل الله عز وجل عليها حجرة من سجيل، عذاب رهيب جدا، وهذا أشد عذاب حدث في تاريخ العالم، في تاريخ العالم. فهنا الخيانة فخانتهما. طبعا أي جاهل يظن الخيانة هنا خيانة زوجية، لا لا يمكن، لأن نساء الأنبياء معصومات من هذه المسألة، وإنما هي خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يحدث أو بمن يأتي مع لوط عليه السلام من الضيوف، أو بما يحدث للزوجين نوح ولوط. فلذا النساء الأنبياء لا يفعلن الفاحشة أبدا، لكن منهن من كفرتا، امرأة لوح وامرأة لوط. ولذا حرم الزواج من نساء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعدهم، لأن ذلك يؤذيه. قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالزواج من بعده، من بعد الأنبياء، عند الله عظيم، فكيف إذا كان الفعل الفاحش والعياذ بالله؟ فمكانة الأنبياء عند الله أعظم من ذلك. فقال تعالى فلم يغني عنهما من الله شيئا من عذاب الآخرة. وفي بيان أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكفر، يعني لو أن مسلما تزوج نصرانية أو يهودية، وهو يجوز طبعا، هل يغني عنها شيء عن النار؟ لا 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 لا. فالله جل قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. والله عز وجل جعل هاتين المرأتين مثلا للذين كفروا، وهو شامل لجميع الأقارب، لأن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، فهاتين المرأتين سبحان الله، ولم يغني الأنبياء، لن يغني النبيان العظيمان شيئا عنهما، ولا إبراهيم عليه السلام سيغني شيئا عن أبيه، ولا نوح عليه السلام سيغني شيئا عن ولده أيضا، ولده الذي كفر وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فجهات القرابة زوجة مع زوجها مثل امرأة نوح وامرأة لوط، ولد مع والده مثل ابن نوح مع والده نوح عليه السلام، والد مع والده مثل أبو إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام، هذا كله لا يصلح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه اعمل فلا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ليعلم المسلم أن أحدا لا يملك نفع أحد يوم القيامة ولو كان أقرب قريب إلا بواسطة الإيمان بالله. المؤمن ينفع المؤمن، يشفع له، وبما يكرم الله به من شاء بالشفاعة. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلا أحد يغني عن أحد، وحتى والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار كذلك. ف يعني وهذا ثابت. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برقم 203 رواه أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف يعني لما انصرف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. فهنا هذا نص صحيح في صحيح مسلم رقم 203 إن أبي وأباك في النار. قال الإمام النووي رحمه الله فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فهؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغير من الأنبياء عليهم السلام ولكن انصرفوا. فإذن الحديث رقم 203 صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم رقم 976 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. لماذا لم يأذن له؟ لأنها كافرة، والاستغفار للكفار لا يجوز. فقال الإمام النووي فيه النهي عن الاستغفار للكفار. ونسوق كلام الشيخ ابن باز في هذه المسألة، لأن كثير من الناس يعني يقول هذا خطأ، وأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الجنة أو هما من أهل الفترة. وقد يعني أطال الكلام في هذه المسألة السيوطي، وكذلك قبله ابن العربي المالكي، وكان يشدد جدا في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابن باز رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، هذا قاله عن علم لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلولا أن عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حقه أبدا. فلعله بلغه ما يوجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي، وسار في الناس ما أحدثه عمرو من بعث الأصنام ودعائها من دون الله. فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل، فتابعهم في هذا. وطبعا معه أبوه عبد المطلب، فلهذا قامت عليه الحجة. وهكذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن أن يزورها فأذن له، فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه لأنه لعله بلغها ما يقيم عليه الحجة، أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لأنهم في ظاهرهم كفار وظاهرهم مع الكفرة، فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إلى الله في الآخرة. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب. أما السيوطي كما ذكرنا وابن العربي المالكي فذهب إلى نجاة أبوي رسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله أحياهما له بعد موته أو بعد موتهما، أن الله أحياهما له بعد موتهما فآمنوا به، وهذا قول منكر أنكره عامة أهل العلم. والأحاديث الواردة فيه التي ساقها السيوطي إما موضوعة وإما ضعيفة جدا، فكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى، وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على أنه موضوع، كالدارقطني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن الجوزي والسهيل والقرطبي وغيره وغيره. فالله المستعان، يعني هذا شيء واضح جدا. حديث رقم 203، إن أبي وأباك في النار. وجلال السيوطي جلال الدين السيوطي خالف الحفاظ والعلماء المحققين، وأثبت لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والنجاة، وصنف الرسائل العديدة في ذلك، منها رسالة مشهورة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا طبعا كلام السيوطي وهو غلط. سئل شيخ الإسلام رحمه الله، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب، لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، ولا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين، من جهة إحياء الموتى إن الله يحيي الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروي أحد من الثقات علم أنه كذب. ثم لماذا يحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما لا؟ وهذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، فالله تعالى قال، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات وهو كافر، النص صريح سورة النساء أنهم ليس لهم توبة، فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. وقال تعالى، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت ونحو ذلك من النصوص. ويعني ذكر ابن تيمية ذلك الحديثين اللي هم حديث إن أبي وأباك في النار، وإني استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا الكلام في مجموع الفتاوى باختصار وبالتفصيل طبعا لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. فهذا مثال ضربه الله عز وجل للكفار، امرأة ضرب مثال امرأة نوح وامرأة لوط. وغدا إن شاء الله مع المثال أهل الإيمان الذي وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون وبعد ذلك مريم ابنة عمران. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يختتم ابن القيم رحمه الله هذا الكتاب الطيب الأمثال في القرآن بفصل، وقال: ومنها قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهذا ختام سورة التحريم. فهنا نرى أن الله عز وجل ضرب هذا المثل تنبيها على أنه لا أحد يغني عن أحد في الآخرة، لا عن قريب ولا عن نسيب، إذا فرق بينهما الدين، فالدين إذا فرق خلاص لا يغني أحد عن أحد. فأما امرأة نوح وهي أم أولاده كلهم، حام وسام ويافث ويام، وإن كان يام هذا عند أهل الكتاب اسمه كنعان، وهذا مهم، كنعان هذا أو يام هذا هو الذي غرق. وهناك أيضا ابن نوح اسمه عابر قد مات قبل الطوفان. يعني عندنا حام وسام ويافث وعابر، وعندنا يام الذي هو كنعان وهو الذي غرق لكفره والعياذ بالله. وأما امرأة نوح طبعا منافقة أو كافرة، أو كافرة كفرا، كفر النفاق الذي أيضا هو كفر أكبر، فقيل إنها غرقت مع من غرق، وهذا هو الراجح، وكانت ممن سبق عليه القول لكفرها. أما عند أهل الكتاب قالوا هي لم تغرق في السفينة، بل كانت في السفينة، ويحتمل أنها كفرت بعد ذلك أو أنها أنظرت ليوم القيامة. ولكن الراجح الأول أنها غرقت مع من غرق وأنها لم تركب السفينة، لأن نوح عليه السلام دعا قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة، يعني لا تذر أي كافر على الأرض، وهي كافرة إذن هي هلكت لا شك قبل الطوفان، آسف غرقت في الطوفان. وكان اسمها والهة كما وردت في الأخبار أن اسم امرأة نوح والهة، وأما امرأة لوط فاسمها والعة، وهذا قول مقاتل. وعن عائشة رضي الله عنها إن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن اسم امرأة نوح واغلة واغلة، واسم امرأة لوط والهة، فالله تبارك وتعالى أعلم. لكن والاسم لا يعنينا في شيء، ولو كان الاسم شيئا مهما لا بينه الله عز وجل في كتابه أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالأسماء لا تهم، ما اسم فرعون لا يهمنا، ما اسم أخت موسى عليه السلام لا يهمنا، فالأسماء لا تهمنا في شيء. وهذا الأثر الذي هو مروي عن عائشة أثر رواه الإخباريون فهو لا يصح. فخانتاهما يعني امرأة نوح وامرأة لوط، خانتا زوجيهما عليهما السلام نوح ولوط. وما معنى الخيانة؟ خانتاهما بالكفر. قال سليمان بن رقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون، تشتم نوح عليه السلام، وهذه ردة وهذا كفر وحده أنها تقول هو مجنون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه، كلما يأتي ضيف تذهب تخبر قومها وهم أهل الفواحش والعياذ بالله، ليتحركوا ويقبضون على الضيوف ويفعلون بهم فاحشة اللواط الخبيثة والعياذ بالله. فلما جاء الملائكة في صورة بشر ضيوف جبريل وميكائيل وقيل معهم إسرافيل، الله أعلم. فلما جاءوا ضيوفا عند لوط عليه السلام ذهبت فأخبرت قومها إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط. فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بهؤلاء الضيوف. ويقال أن امرأة لوط لما خرج لوط عليه السلام مكثت مع قومها فهلكت معهم، وقيل بل خرجت مع زوجها وبنتيها لوط وبنتيه، لكن لما سمعت الصيحة وسقوط البلدة التفتت إلى قومها وخالفت أمر ربها، لأن لا يلتفت منكم أحد، فالتفتت هي فهلكت مع الهالكين. وكانت امرأة نوح وامرأة لوط كانت منافقتين، وكانت الخيانة النميمة. فالله جل كان إذا أوحى إلى النبيين العظيمين شيئا أفشته إلى المشركين. فكانت امرأة لوط إذا نزل به أي ضيوف دخنت، يعني أشعلت الفرن فيخرج الدخان، وهذه إشارة لقومها بأنه نزل به ضيف، لأن هؤلاء المجرمين قوم لوط كانوا يأتون الذكران من العالمين، يعني يعاشرون الرجال والعياذ بالله. فنوح ولوط عليهما السلام لم يغني عن زوجتيهما شيئا، فلم يدفع نوح ولا لوط مع كرامتهما على الله تعالى، لم يدفع عن زوجتيهما لما عصتا شيئا من عذاب الله. فالعذاب لا يدفع إلا بالطاعة، لا يدفع إلا بالطاعة. ولذا هل محمد صلى الله عليه وسلم نفسه يغني عن أبيه وأمه شيئا؟ لا. هل يغني عن جده الذي رباه عبد المطلب شيئا؟ لا لا. ويقال إن كفار مكة استهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا طيب نكفر ومحمد يشفع لنا، فبين الله تعالى أن شفاعته لا تنفع كفار مكة وإن كانوا أقرباء وأبناء عمومة، كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته ولا شفاعة لوط لامرأته مع قربهما لهما لكفرهما. وقيل لهما دخول النار مع الداخلين في الآخرة كما يقال لكفار مكة وغيرهم. طيب إذن الخيانة هنا خانتهما، فخانتا وهما من أهل النار، وهذه المصيبة أو العاقبة دخول النار واقعة فيما أصاب قومها من الهلاك. فهي وامرأة نوح، يعني امرأة لوط وامرأة نوح، الله ضرب بهما مثلا للذين كفروا. وقال في امرأة لوط وحدها إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، يعني من النكال، لأن قوم لوط عوقبوا عقوبة لم يعاقبها قوم قبلهم ولا بعدهم. فهم الله عز وجل أمر جبريل عليه السلام فانتزع قرية سدوم التي فيها قوم لوط، انتزعها من الكرة الأرضية، من القشرة الأرضية، ورفعها بما عليها ومن عليها من الناس والدواب والكلاب، رفعها إلى السماء ثم قلبها فمؤتفكة أهوى. ثم أنزل الله عز وجل عليها حجرة من سجيل، عذاب رهيب جدا، وهذا أشد عذاب حدث في تاريخ العالم، في تاريخ العالم. فهنا الخيانة فخانتهما. طبعا أي جاهل يظن الخيانة هنا خيانة زوجية، لا لا يمكن، لأن نساء الأنبياء معصومات من هذه المسألة، وإنما هي خيانة دينية بعدم إسلامهن وإخبار أقوامهن بمن يحدث أو بمن يأتي مع لوط عليه السلام من الضيوف، أو بما يحدث للزوجين نوح ولوط. فلذا النساء الأنبياء لا يفعلن الفاحشة أبدا، لكن منهن من كفرتا، امرأة لوح وامرأة لوط. ولذا حرم الزواج من نساء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بعدهم، لأن ذلك يؤذيه. قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالزواج من بعد الأنبياء عند الله عظيم، فكيف إذا كان الفعل الفاحش والعياذ بالله. فمكانة الأنبياء عند الله أعظم من ذلك. فقال تعالى: فلم يغني عنهما من الله شيئا من عذاب الآخرة. وفي بيان أن العلاقة الزوجية لا تنفع شيئا مع الكفر، يا لو أن مسلما تزوج نصرانية أو يهودية وهو يجوز طبعا، هل يغني عنها شيء عن النار؟ لا 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 لا. فالله جل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. والله عز وجل جعل هاتين المرأتين مثلا للذين كفروا، وهو شامل لجميع الأقارب، لأن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، فهاتين المرأتين سبحان الله، ولم يغني الأنبياء، لن يغني النبيان العظيمان شيئا عنهما، ولا إبراهيم عليه السلام سيغني شيئا عن أبيه، ولا نوح عليه السلام سيغني شيئا عن ولده أيضا، ولده الذي كفر وقال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فجهات القرابة زوجة مع زوجها مثل امرأة نوح وامرأة لوط، ولد مع والده مثل ابن نوح مع والده نوح عليه السلام، والد مع والده مثل أبو إبراهيم مع إبراهيم عليه السلام، هذا كله لا يصلح. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه، اعمل فلا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعملي فلا أغني عنك من الله شيئا. وهذا ليعلم المسلم أن أحدا لا يملك نفع أحد يوم القيامة ولو كان أقرب قريب إلا بواسطة الإيمان بالله. المؤمن ينفع المؤمن، يشفع له، وبما يكرم الله به من شاء بالشفاعة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فلا أحد يغني عن أحد، وحتى والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار كذلك. يعني وهذا ثابت. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم برقم 203، رواه أنس رضي الله عنه، أن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف، يعني لما انصرف، دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. فهنا هذا نص صحيح في صحيح مسلم رقم 203، إن أبي وأباك في النار. قال الإمام النووي رحمه الله فيه: أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فهؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغير من الأنبياء عليهم السلام ولكن انصرفوا. فإذن الحديث رقم 203 صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم رقم 976 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. لماذا لم يأذن له؟ لأنها كافرة، والاستغفار للكفار لا يجوز. فقال الإمام النووي فيه النهي عن الاستغفار للكفار. ونسوق كلام الشيخ ابن باز في هذه المسألة، لأن كثير من الناس يعني يقول هذا خطأ، وأن والدي النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهما في الجنة أو هما من أهل الفترة. وقد يعني أطال الكلام في هذه المسألة السيوطي، وكذلك قبله ابن العربي المالكي، وكان يشدد جدا في هذه المسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن باز رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي وأباك في النار. هذا قاله عن علم، لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلولا أن عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم قد قامت عليه الحجة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حقه أبدا. فلعله بلغه ما يوجب عليه الحجة من جهة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا على ملة إبراهيم حتى أحدثوا ما أحدثه عمرو بن لحي الخزاعي، وسار في الناس ما أحدثه عمرو من بعث الأصنام ودعائها من دون الله، فلعل عبد الله كان قد بلغه ما يدل على أن ما عليه قريش من عبادة الأصنام باطل، فتابعهم في هذا، وطبعا معه أبوه عبد المطلب، فلهذا قامت عليه الحجة. وهكذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، فاستأذن أن يزورها فأذن له، فهو لم يؤذن له أن يستغفر لأمه لأنه لعله بلغها ما يقيم عليه الحجة، أو لأن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في أحكام الدنيا فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهم لأنهم في ظاهرهم كفار وظاهرهم مع الكفرة، فيعاملون معاملة الكفرة وأمرهم إلى الله في الآخرة. هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله في فتاوى نور على الدرب. أما السيوطي كما ذكرنا وابن العربي المالكي فذهبا إلى نجاة أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله أحياهما له بعد موته أو بعد موتهما، أن الله أحياهما له بعد موتهما فآمنوا به، وهذا قول منكر أنكره عامة أهل العلم. والأحاديث الواردة فيه التي ساقها السيوطي إما موضوعة وإما ضعيفة جدا، فكل ما ورد بإحياء والديه صلى الله عليه وسلم وإيمانهما ونجاتهما أكثره موضوع مكذوب مفترى، وبعضه ضعيف جدا لا يصح بحال لاتفاق أئمة الحديث على أنه موضوع، كالدارقطني وابن شاهين والخطيب وابن عساكر وابن الجوزي والسهيل والقرطبي وغيره وغيره. فالله المستعان، يعني هذا شيء واضح جدا، حديث رقم 203، إن أبي وأباك في النار. وجلال السيوطي جلال الدين السيوطي خالف الحفاظ والعلماء المحققين، وأثبت لأبوي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والنجاة، وصنف الرسائل العديدة في ذلك، منها رسالة مشهورة التعظيم والمنة في أن أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا طبعا كلام السيوطي وهو غلط. سئل شيخ الإسلام رحمه الله: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى أحيا له أبويه حتى أسلم على يديه ثم مات بعد ذلك؟ فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث، بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك كذب مختلق، ولا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذبا كما نص عليه أهل العلم، وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث، لا في الصحيح ولا في السنن ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة، ولا ذكره أهل كتب المغازي والتفسير، وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح، لأن ظهور كذب ذلك لا يخفى على متدين، فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فإنه من أعظم الأمور خرقا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى، إن الله يحيي الموتى للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جهة الإيمان بعد الموت، فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره، فلما لم يروي أحد من الثقات علم أنه كذب. ثم لماذا يحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما لا؟ وهذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع، فالله تعالى قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن مات وهو كافر، النص صريح سورة النساء أنهم ليس لهم توبة، فبين الله تعالى أنه لا توبة لمن مات كافرا. وقال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيمان بعد رؤية البأس، فكيف بعد الموت ونحو ذلك من النصوص. ويعني ذكر ابن تيمية ذلك الحديثين اللي هم حديث إن أبي وأباك في النار، وإني استأذنت ربي أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وهذا الكلام في مجموع الفتاوى باختصار وبالتفصيل طبعا لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. فهذا مثال ضربه الله عز وجل للكفار، ضرب مثال امرأة نوح وامرأة لوط. وغدا إن شاء الله مع المثال أهل الإيمان الذي وضرب الله مثلا الذين أمنوا امرأة فرعون، وبعد ذلك مريم ابنة عمران. بارك الله فيكم.